الحديث عن قصة مقتله وعن حياته وفكره، رغم أن الرجل كان متواريا في سنيه الأخيرة ولم يكن حاضرا في المشهد السياسي الدولي، غير أن الخبر كان مفاجئا وصادما لكثيرين من محبيه وأعدائه في آن. وبعيدا عن التشكيك الذي قال به كثير من المراقبين حول مقتله وهم يقالبون بالصور وغير مصدقين السيناريو الأمريكي الشاحب والمفكك، فإننا سنبحث اليوم عبر ضيفنا الذي التقاه وخاض معه في سجالات طويلة مآلات التنظيم، وهل هناك احتمالية بتفكيك القاعدة وعودة أتباعها إلى أوطانهم بعد أن أثبتت الثورات العربية أنها السلاح الأقوى والأمضى في التغيير؟ وسنتساءل مع ضيوفنا، هل كانت الثورات السلمية التي تجوس في عواصمنا العربية هي العنوان الأبرز لفشل فكر القاعدة المعتمد على حمل السلاح والعنف؟ أيها الإخوة، إليكم استفتاءنا لهذا اليوم.
بعد مقتل أسامة بن لادن، هل تتوقع أن ينتهي تأثيره؟ يزداد أتباعه؟ يظل كما هو؟ أرسل رقم الإجابة التي تراها مناسبة إلى أحد الأرقام التالية: STC 82700، زين 75882 0.
مرحبا بكم مرة أخرى الشيخ عدنان العرعور الباحث في الفرق هو ضيفنا اليوم، وسنشرف بمداخلات كريمة من الأساتذة جمال خاشقجي الإعلامي السعودي وحذيفة نجل الشيخ الأشهر عبد الله عزام عراب الجهاد الأفغاني. ومباشرة أبدأ معك يا شيخ عدنان، الحقيقة مفاجأة كبيرة يعني لا تقل أبدا عن خبر مقتل أسامة من لدن محبيك، أنك حاورت أسامة بن لادن، هذا الجانب لم يكن معروفا عن الشيخ عدنان العرعور الذي يعني ما عرفناه إلا في موضوعات الشيعة والصفوية وغير ذلك، فأنا أرجو أن تعطينا نبذة عن ما الذي حدث مع أسامة بن لادن، أين التقيته، ماذا قال لك وماذا قلت له؟
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد رسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اشترطت عليك ألا تحرجني، فإذا بأول سؤال تسألني أين التقيت به؟ فإذا لم يكن عندك مسجل فأنا أخبر أنك
أنا
لحظة شوي،
أقسم لك ما عندي مسجل يا شيخ.
إذا كان ما عندك مسجل فأخبر، أما إذا كان عندك مسجل فلا أخبر. فكر الأخ أسامة بن لادن رحمه الله فكر يتركز على قضية الجهاد، وعلى هذا بعد ذلك بني تنظيم القاعدة. نشأ هذا الفكر، كان موجود قبل الأخ أسامة بن لادن، كان موجودا ثم تبناه هو ثم تشكل التنظيم. فحصل بيني وبينه وبيني وبين ما يسمى بالجهاديين في الجزائر وبالجهاد في مصر والجماعة الإسلامية بمصر مع زعمائها الكبار، يعني بكل صراحة معهم كلهم.
في العام كم يا شيخ؟ ترى مهم هذا،
وهذا ما في إحراج،
والله ما في مسجل، والله
ما في مسجل. طيب أنا أحفظ الهجري وأنت تترجم على هذا.
نعم.
حصل هذا في عام 1409 تقريبا، 1410 يعني.
نعم هذا قبل سقوط كابل، ما زال القوات السوفيتية هناك.
قبل سقوط كابل.
نعم.
طبيعي. نعم. أيه. لأن كان وقتئذ يخطط المجاهدون في أفغانستان لسقوط كابل.
نعم.
نعم في هذا الحين، وآخر يعني كان حول 1412-13 هكذا.
أنا أستغرب منك أن ذهبت، يعني لأنه في تلك الفترة كان معظم علماء الأمة الإسلامية مؤيدين للجهاد ومؤيدين للمسيرة التي كان عليها أسامة بن لادن. انقلب الحال عندما يعني أخطأ خطأه الكبير بتصويب يعني فوهات الكلاشينكوف إلى الأوطان العربية.
فكرة الجهاد حصل فكرة بيننا وبين هؤلاء الذين عندنا نحن الآن إذا صحت في خلط بين الناس في ثلاثة مناهج.
نعم.
في المنهج السلفي، في المنهج الجهادي أو الفكر الجهادي.
نعم.
في عندنا الفكر التكفيري ونعني به الغلو. نعم. في التكفير وليس مجرد التكفير.
نعم.
كذلك عندنا فكر الجهادي وليس المقصود فيه كل من يجاهد، المقصود الغلو في هذا الفكر حتى يظن أصحابه أنه لا قائمة لهذا الإسلام إلا بالجهاد. يعني يتصور كثير منهم أن هذا الإسلام قائم على أصبع واحد، على كأنه رجل قائم على إبهام رجله، أنه على الجهاد. فإذا سقط هذا الإبهام سقط هذا الجهاد، سقط كل شيء في الإسلام. هذا المقصود بالفكر الجهادي، وأن التغيير عندهم التغيير لا يتم إلا عبر الجهاد. والأخطر من هذا أنهم يفعلون أمورا يظنونها أنها من الجهاد. فلذلك كان محور الحديث مع هؤلاء الجماعة من الشيخ علي بالحاج إلى كل هؤلاء الإخوان، كان الحديث معهم كالتالي: الجهاد شعيرة من شعائر الإسلام، لا معرة من ذلك ولا نخفي ذلك، بل نرفع رؤوسنا نحن المسلمين أن عندنا وزارة الدفاع أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماها الله وزارة الدفاع، فلماذا نستحي؟ هذا تنظيم إداري. لكن المشكلة نحن أن أنظمة وزارات الدفاع عموما تكون خفية، مخفية. نعم. بالسراديب.
نعم.
نعم، وبالخزائن. أما تنظيم الجهاد عندنا فمعلن في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية، لا سر عندنا لا خفاء، لأننا لا نكيد لأحد، لا نحب الظلم لأحد، ولا يجوز أن نعتدي على أحد.
نعم.
أما كثير من الناس أو كثير من الدول فتكون أسرار وزارة الدفاع. نعم. وقواعد وزارة الدفاع كلها مخفية، لأنهم عندهم اعتداءات على الآخرين، عندهم أمور كثيرة. فإذا كنا نقرر معهم، لأنهم كانوا يواجهوننا هل نسخ الجهاد هل كذا، فنقرر معهم هذا الأمر الذي لا معرة فيه ويجب أن نقره على رؤوس الأشهاد. نحن في ديننا وزارة الدفاع اسمها وزارة الجهاد.
نعم.
فإذا أنا مع بعض الأوروبيين الكبار من المسؤولين الاستراتيجيين قلت لهم إذا كانت مسألة في كلمة الجهاد نسميه وزارة الدفاع، ليست مشكلة، ونحن على استعداد أن نلغي الجهاد، قلت له في الإسلام إذا ألغيتم أنتم وزارات الدفاع هل يمكن لدولة
لا تأخذ لا يعني.
فكان بكل صراحة كان يعني يطمئنون لي المناظرون أو المحاورون، يطمئنون عندما أقر هذه الحقيقة التي يجب أن يقر بها كل مسلم.
جميل.
القضية الثانية أن هذا الجهاد وهو شعيرة ومن أعظم شعائر الإسلام.
أنت تحكي الآن. أيوة. خطوات قامها هؤلاء.
أيوة.
لو أنا سأطمع وعذرا للمقاطعة ببعض الأسماء كي يكون المشاهد الكريم أيضا يكون في الصورة. أنا استطعت أسامة بن لادن وعلي بالحاج.
البقية. استطعت أنت تأخذ مني الزمان. واستطعت تأخذ مني المكان بأسلوب ما، وأنت الأشخاص إيش بقي شيء؟ ما بقي شيء.
أنا أعيد أقسمت إنه ما معي مسجل. تفضل يا شيخ.
كان قادة الجهاد في مصر.
في مصر.
نعم، كانوا أغلب أسمائهم كما يقال حركية. يعرفهم كان واحد اسمه أبو طلال.
نعم.
والشيخ محمد فضل.
معروف فضل هذا اللي عادوا.
أيوة اللي عادوا. نعم. هذا لقيته. نعم. أكثر من مرة. وتحاورت معه، والرجل كان على خلق وكان على علم أكثر من غيره.
جميل.
على خلق على علم.
لذلك عاد بهذه التراجعات.
أيوة. يعني أنا أشهد يوم حصر حوار بيننا، حوار جميل وطيب في أكثر منطقة، كان على علم وخلق وفهم.
جميل.
يعني كان ينصت، وكان إذا رد علي رد بعلمية بحتة.
جميل.
أنا أشهد على ذلك.
النقطة الثانية.
نعم. النقطة الثانية أن هذا الجهاد هو كأي عبادة من العبادات يحتاج إلى شروط وانتفاء موانع، فلا يقع حكم الجهاد وفرضية الجهاد إلا بعد انتفاء الموانع وتحقق الشروط. فكانوا يقولون إن الجهاد لم ينسخ، وأنا أقول لهم نعم الجهاد لم ينسخ، لكن شروطه وموانعه ما زالت قائمة. وأضرب مثال جميل جدا، وكانوا يسرون حتى بالمثال. الآن نحن في هذا الوقت ما حان وقت صلاة العصر عندنا في نعم. هذا البلد
في الرياض.
نعم. لا تفضحنا بالرياض، كنا ساكنين.
الآن اللي في قطر واللي في كذا حال عندهم الشيخ.
فنقول لهم هل يجوز الآن، هل الصلاة منسوخة عندنا؟
لا.
وواجب صلاة العصر؟
لا. الآن في هذا الوقت
واجبة وغير واجبة.
نعم.
واجبة وغير واجبة. واجبة من حيث الأصل.
نعم.
لكن لا بد أن تتحقق فيها الشروط وتنتفي الموانع.
نعم.
تتحقق الشروط، أول شرط من شروط الصلاة المفروضة دخول الوقت.
الوقت.
أول شرط. وبعد ذلك تتوالى الشروط. فأقول لهم أنا معكم مثل الصلاة، فليش لا يجوز أن أصلي الفرض متى أشاء كيف أشاء بدعوى أنها لم تنسخ. فكذلك الجهاد وهو شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، لابد أن ننظر إلى شروطه وإلى انتفاء موانعه. وأضرب الأمثلة التالية لتوضح المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم أوقف الجهاد أكثر من مرة، هل هذا يعني أنه تخاذل عن الجهاد؟ هل هذا يعني أنه نسخ الجهاد؟ لا. فمثلا روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر لما حاصروا الطائف فأتى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في المساء وقال غدا نرتحل إن شاء الله. فقال له الصحابة وهي بقى العاطفة الطيبة الجياشة، لكن لا بد أن تنضبط بضوابط الشرع. فقالوا، وهذا مثال جيد جميل جدا للإخوان الذين لا يرون أن للجهاد شروطا أو أن ليس فيه موانع. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم غدا نرتحل إن شاء الله. فقالوا كيف نرتحل ولم ننل منهم شيئا؟ كيف نرتحل ولم ننل منهم شيئا؟ إني كيف العرب سيتكلمون عنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام أغدوا، يعني جاهدوا بكرة. فوقعت فيهم جراح، وقع جراح. فأتى بهم المساء، مر بهم المساء وهم يداوون جراحاتهم ولم ينالوا من عدو شيء. قال غدا نرتحل إن شاء الله. فقال الصحابة غدا نرتحل إن شاء الله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاهم درس إن صح الجهاد قائم، لكن لا يعني هذا في كل زمان وفي كل مكان ومع كل طاغوت ومع كل مسلم. إذن هناك شروط. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رجع من تبوك ولم يجاهد، الظروف رأى أنهم ليش موجود. لماذا لم يتوغل في بلاد الشام يومئذ؟ ليش؟ لا، رأى أنه الواقع المصالح المفاسد، يعني المسألة تخضع إلى عوامل كثيرة. مش فقط نقول أن الجهاد مفروض يجب أن نجاهد، ولا نقول كأولئك الذين نسخوا الجهاد بل يتحرزون من أن يذكروا كلمة الجهاد. إذن له شروط لابد أن تعلم. خالد بن الوليد جاهد مع الروم في مؤتة إلى درجة رأى أن من المصلحة إيقاف الجهاد ويرجع. فلما قال الناس فرارون قال الرسول صلى الله عليه وسلم
بل هم كرارون.
الكرارون. إذن على هذا كان حقيقة، لهلا أتصور الشباب لما أجلس وأتكلم فيهم كانوا ينصتون، كانوا ينصتون إنصات شديد ويحاورون. القضية الثالثة
هنا هذه النقطة، يعني ربما استنتج منها يا شيخ أن يعني إنصاتهم لك ومناقشتهم أن القضية فعلا قضية دينية بالأساس، أليس كذلك؟
لا شك يا أخي، لا شك. أمانة هؤلاء قاموا عن قناعة دينية.
نعم.
وأنا أقول بكل صراحة ليس كل ما فعلوه كان خطأ.
نعم.
يعني ليس كل اعتقاد.
نعم.
ليس كل اعتقاد اعتقدوه كان خطأ.
نعم.
لكن كانت هناك أخطاء، يجب، هناك فرق بين كل وبين كانت هناك اعتقادات يجب تصحيحها وتسير تحت ضوابط الشرع لا ضوابط أخرى.
لا، أنا أردت أن أستنتج من حديثك هذا بأن القضية دينية صرفة، ولا تحل إلا بالمناقشة الشرعية يعني التي تقوم بها وأمثالك يا شيخ.
الفكر كالقربة كالقربة، قربة مليانة زيت مليانة ماء مليانة. إذا عملت بالقوة انتشر انتشر وفشى وفشى، وإن عاملته بما يستحق من القناعة العقلية طبعا على معطيات دينية وقواعد صحيحة وأسلوب أبوي. لاحظ هناك ناس ناقشوهم قبلي وبعدي، ومنهم من أفلح ومنهم دون ذلك، لكن ما كانت، كان أحيانا إما الشيخ ينطلق من منطلق متعالي إنه أنا فلان أنتم جهلاء أنا أعلم، كان ينطلق منطلق، أو ينطلق من بعض حكم عليهم كذلك، وهذا مؤلم، لأن هذا الشاب عمره 16 سنة 20 سنة ذهب لله ومخلص لله، ثم تقول عنه ضال فاجر فاسق كذا كعالم. كعالم لما قالها الإعلام ما بيتأثر هو في الإعلام، لكن لما يقولها عالم. النقطة الثالثة التي كنا أشرنا إليها في أول حديثنا أن الجهاد هو واجب من واجبات الإسلام وليس هو كل الإسلام. نحن إذا ما جاهدنا في عندنا جهاد في الكلمة، عندنا جهاد في العلم، جهاد في كذا. يقول عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد نفسه، بمعنى إننا لا نتصور أن الإسلام يقوم فقط على الجهاد، بحيث إذا سقط الجهاد سقط الإسلام برمته. الجهاد فرع من فروع الدعوة إلى الله. الأصل في هذه الجحافل التي خرجت من جزيرة العرب الصحابة وغيرهم، ما خرجوا لتقتيل العباد ولا لإفساد البلاد، إنما خرجوا، والذي يقرأ التاريخ وخاصة تاريخ ابن كثير وتاريخ البداية والنهاية وتاريخ الذهبي وابن الأثير وغيره، خرجوا للدعوة، فلما صدوا ومنعوا وقتلوا فمضطرين هم أن يقاتلوا ويدافعوا عن دين الله وعن توحيد الله. وكان يعجبني كثير ما أقرأ في السيرة، في سيرة هؤلاء، ما إن يفتحوا البلد، وأذكر تماما أنها ذكرت مدينة حمص الشامية، قال ما إن فتحت وفتحها خالد بن الوليد رضي الله عنه إلا، لاحظ، نشر الكتاب والعلماء والقضاة وعين القاضي وعين الكتاب وعين الدعاة. إذن ليس لهم غرض من هذه البلاد، غرض اقتصادي، غرض بترولي، غرض، كان غرضهم هداية البلاد. النقل الأخيرة وهي مهمة، كان يدور عليها محور النقاش كثير جدا، أن هذا التفجير،
أي تفجير تتحدث،
أي تفجير مباغت في غير المعركة الدائرة، يعني مثلا جيش الآن يقاتل جيش دولة أخرى، فهو بفجر بفجر، وهذا معروف عالميا ودوليا. لكن مفاجأة المدنيين، مفاجأة المدنيين في الدول الإسلامية والدول الغير إسلامية، أن هذا الأمر، وأقول بكل صراحة، هذا التفجير ليس من الجهاد، وإذا كان من الجهاد هب أنهم يعتقدون أنهم جهاد، فإن مفاسده أعظم بكثير من مصالحه، فيمنع لذلك. يعني لا يمنع أصل الجهاد، لكن أنت الآن عندك دكان، عندك تجارة، تقوم تتنفل ستسرق، لا يجوز لك أن تتنفل، صحيح؟ لا يجوز لك أن تصلي هنا. لما؟ لأن هذه سنة وحفظ المال واجب. لاحظ، والدليل على هذا صريح، أن هل هناك كان أكثر من عبد الله بن أبي بن سلول الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وبنى مسجد ضرار وفعل الأفاعيل ليهدم كيان الدولة الإسلامية، ومع ذلك قال عبارة عظيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي قاعدة ما أقول تصلح بل هي صالحة لكل زمان وكان، حتى لما قال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنقه، قال هنا تأصيل اسمه، تأصيل قاعدة لنا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. نحن عندما نأتي بكل صراحة إلى محطة قطار في أوروبا، هذا فضلا عن الديار الإسلامية، ونضع قنبلة، اسطوانة غاز إلى غير ذلك ونفجرها. وأنا لا أتهم لا القاعدة ولا غيرها، أنا أقول هذا العمل سواء فعلت أنا في مكتب تحقيق أمني، يعني نحن لسنا في مكتب، نحن في مكتب تحقيق علمي، نقول هذا الحدث من فعله ما يهمنا. هذا الحدث عندما أنت تفجر بدعوى الجهاد فرضا، فإنك أسأت إلى الله وإلى رسوله وإلى المسلمين وإلى الأولين والآخرين، ولم ينتج عن هذه الأحداث شيء حتى الآن. ومن زعم أن هذا الحدث عندما أتي أنا بأسطوانة غاز وأفجر محط قطار وتبدأ هذه القتلى والجرحى ينتشر بين الناس، وتبدأ الإعلام الآخر في الصباح ينشر هذه المناظر، هل هذا يقرب من الإسلام أم يبعد؟ فقد يقول قائل أنه دفع بعض الناس إلى أن يقرأوا عن الإسلام فأسلموا. نحن لا نريد أن يسلم هؤلاء عن هذه الطريقة، لا نريد، نحن نريد أن يسلموا عن طريق الدعوة وعن طريق القناعة وعن طريق الإيمان وعن طرق الأخرى.
جميل.
إذن هذا كان محور، وأنا أشهد بالمناسبة أن كثيرا منهم، أقول صدق حتى من كبارهم، تردد، وأما من صغارهم فكان يقتنع تماما أن أنت جئت إلى هذا العمل وفجرت وقتل من قتل وجرح من جرح، أنت ماذا قدمت للإسلام المسلمين؟ فإذا قال أنا قصدي مثلا قتل هؤلاء، لا هذا لا يجوز بهذا الشكل. لو جاز أنه جهاد لكانت حتى لا يتحدث الناس أن المسلمين كان أنا رأيت في عيني في بعض الصحف الأوروبية كانوا يأتون، وفي أمريكا كانوا يأتون، رأيت هذا بلد معايد مثل السويد ينشر في صحفه هكذا، هكذا يفعل المسلمون ببعضهم، ويأتون بصور مشوهة من ضرب من تحطيم من تفجير ويوزعونها للناس. طبعا إعلامهم أقوى بكثير من صحيح. إعلامنا صحيح. وبالتالي يحصل صد كبير عن الإسلام.
الشيخ عدنان وأنت تتحدث الحقيقة في سؤال يلوب في نفسي، موضوع التفجير ربما يعني كان من بعد 1415 ليس قبل 1409 في التاريخ الذي تتحدث، فهل أنا مخطئ في استنتاجي أنه حواراتك يعني لم تكن فقط في 1409 ربما امتدت يعني حتى بعد 11 سبتمبر؟
هناك جوابان، وأنا أشعر أنني في مكتب تحقيق أمني.
لا العفو يا شيخ.
هذا كان مبيت في أذهانهم ولو لم يكن بدأه بعضهم، هناك من قابلناه وهو يبيت ويخطط لهذا الأمر. لاحظ، فكنا نقنعهم أنه هذا الأمر لا يجوز، ثم أن التفجيرات من قبل كانت في فرنسا وغيرها قبل هذا التاريخ، هذه واحدة، فكانوا يطرحوها هم من باب التأصيل لها الشرعي، هم يطرحونها كتأصيل شرعي للقيام فيها في بعض الدول الإسلامية من جهة. من جهة ثانية ليست مناقشتي لهم في يوم وفي ليلة وهكذا دأبي بعد 1412 وقبل 1412، لكن تحديدا قلت هذا التاريخ في بعض قادتهم قبل أن يقتل من يقتل وأن يسجن من يسجن، لكن هذا الأمر مستمر.
طيب
مستمر.
دعني أنتقل للموضوع الذي ينتظره المشاهد الآن. يعني التقيت أسامة بن لادن، والحقيقة نريد أن نعطي الآن، هو يعني نحن نخالفه، وأنت بالمناسبة يعني ترحمت عليه ووصفته بالأخ، بالرغم يعني من أنه قام بأخطاء كبيرة، وموضوع يعني تفجيراته في السعودية وفي يعني أتباعه أيضا في الدول الإسلامية. أنا أتمنى أيضا تسلط الضوء على هذه النقطة.
يا أخي، نحن أمرنا الله عز وجل في الإنصاف، فنحن نقول للخطأ خطأ وللصواب صواب، فهو وإن اختلفنا معه في أمور يجوز أو لا تجوز، وهذا جهاد أو ليس جهاد، وهذا سفك دم أو ليس في سفك الدم، فهو لم يخرج من إطار الإسلام، لم يخرج من إطار الإسلام،
ولكن كان مكفرا وكفر يعني كفر يعني
ولعلك
الزعامات
ولعلك هذا لم يخفى علي، لكن لعله نشيت ولا أقول خفي عليك، ما قاله علي بن أبي طالب وهو إمامنا جميعا رضي الله عنه وأرضاه، قال عن الخوارج إخواننا بغوا علينا، فقال إخواننا، لأن في مسألة أنه إطار الإسلام، وأنا لا أعلم أحدا على وجه الأرض من حاكم ولا عالم كفر هؤلاء الناس، كفرهم. فإذا وضع بعض الناس، وأنا لا أريد تحديد اسم حتى، لأنه تحديد الاسم يأتي إلى ناحية قضائية،
نعم،
وتتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل،
نعم،
لكن أنا أقول أن التكفيريون الذين يغالون في التكفير، يغالون بالتكفير، يقول عنهم ابن تيمية: فإن كفرونا فلا نكفرهم. لاحظ قضية، هذا عدالة، هذا العدل، يعني هم كفرونا لا شك، يعني هم كفرونا، هم فعلوا، هذا لا يلزم منه أن نكفرهم، فما دام في إطار الإسلام، في إطار الإسلام فهو مسلم،
نحن
شئنا وبينا، ما لنا نحن وما لغيرنا، هو مسلم، أخطأ، أصاب، انحرف، اهتدى، لكن هو في إطار الإسلام، وإطار الإسلام والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا، هذا القرآن الكريم أليس كذلك؟
بلى.
والذين جاءوا من بعدهم، من بعد من؟ من بعد الصحابة رضوان الله عليهم، فكان والذين جاءوا حتى من بعد الخوارج وغيرهم، لكن الآية خصصت يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا بالجملة الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين.
طيب ننتقل إلى، أنا أريد الأجواء التي جلست فيها مع الرجل، هل كان يعني فعلا يسمع وينصت ويناقشك في هذه الموضوعات أو النقاط الثلاثة التي كنت؟ نعم،
كان يسمع وكان يناقش، وأنا أحسست وقتئذ أن هناك تقصيرا بالغا منا من الدعاة.
كيف يا شيخ؟
مشكلة أنت الآن، مشكلة كبيرة
والله يا شيخ،
مع هذول الأدون. يا أخي الكريم، حلقات التدريس في العالم كله الإسلامي تخلو من قضية المنهجية ويقل فيها التأصيل ويكثر فيها التمثيل، يعني الشيخ يأتيه طالب العلم يقول له هذا حلال حلال، هذا حرام حرام، قال الإمام مالك حلال، قال الإمام الشافعي حرام، قال كذا، قال الإمام أحمد وهكذا، قال أبو حنيفة رضي الله عليهم. ما في تدريب على التأصيل، ما في تدريب على الاجتهاد، ما في تدريب على التقليد، في تدريب على التقليد، على الاجتهاد. فلما هؤلاء نفضوا قضية التقليد، بعضهم وقع في ما هو أخطر منه وهو التعالم، وقع في قضية خطيرة، أنا أقول وقع أي إنسان، لا أخصص عينا يعني كما قلت. فهذه القضية، يعني مثلا أنا اجتمعت معهم كثيرا، فقالوا، دخلت على بعضهم في بروكسل، تريد اسم؟ في بروكسل عام 1000، وهنا بس عام 1020،
1420
يعني قبل وفاة الشيخ بأيام، الشيخ ابن باز رحمه الله والمشايخ علماء. فدخلت فقلت السلام عليكم، فلم يردوا علي السلام، لم يردوا السلام، قال مرحبا. ماذا تفهم منها؟
أفهم أنك لست مسلما.
أيوة، أني كافر. فقلت لهم لماذا كفرتموني؟ لاحظوا على السلسلة. قالوا كفرناك لأنك لم تكفر ابن باز والألباني.
يا ستير.
أيوة. قلت طيب، وهم ليش كفرتموهم؟ قال لأنهم لم يكفروا الرئيس فلاني والملك الفلاني. جميل. قلت طيب، أنتم ما رأيكم بشهارته؟
الرئيس الاندونيسي.
الرئيس الاندونيسي، وما عارفين لا رئيس اندونيسي ولا غير اندونيسي. وجمع كان حفل، كان في المناظرة معروف المركز هناك شبابي. فقلت لهم ماذا ترون؟ قلت لهم الأمر إذا واحد جهل الملك فاني كافر ولا غير كافر، فقالوا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فشرط أنك تكفر. طبعا يفسرون طاغوت بغير المقتضى الشرعي. فقلت لهم لا بأس، شو حكم شهارته؟ قالوا لا ندري،
متوقفين فيها.
قلت كفرتم، أنا
استخدمت نفس
أيوة
السلاح
نفس الأسلوب.
نعم
فنظر حقيقة مناظرة
كان أنا المتوقف في التكفير كافر.
نعم فنظر بعضهم قلت له أنتم ما كفروا بالطاغوت؟ قال حتى نبحث. قلت له أنتم ما تركتوني ابحث أما دخلت قلت السلام عليكم كفرتموني. أنتم ما تركتوني ابحث ما تركتوني أناقش. فحصلت مناقشة فقالوا لي قلت لهم دليلكم؟ قال من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره فهو كافر. من لم يكفر أو يشك في كفره فهو كافر. فقلت هذه القاعدة على إطلاقها لاحظوا هذه على إطلاقها لأنه هي ليست على إطلاق القاعدة. إطلاقها من أكبر الأخطاء ليرتكبه بعض الدعاة وأنا أعني ما أقول. إطلاق هذه القاعدة من لم يكفر الكافر أو يشك فيه. قد لا يعرف حاله صح. قد يعذر بجاهه قد قدمون قد قدم. فقال لي فقلت لهم أنتم ما كفرتم سهارته والقاعدة أطبقها عليكم من لم يكفر الكافر أو يشك
كيف أجابك
فهو بكفر. قال ما يلي حقيقة انفض عقدهم حقيقة
واختلف
لا انفض عقدهم وقال رئيسهم وكان فيه خير قال إذا نحن نحتاج إلى علم وهو لا يدري الفاعل من المفعول الفاعل
وهذه المشكلة يا شيخ عدنان. واستأذنك والسادة المشاهدين في أخذ الاتصال الهاتفي الأول من حذيفة عبد الله عزام. حياك الله أستاذ حذيفة.
حياكم الله يا سيدي ولمستمعيك ولضيوفك الكرام جميعا.
أخ حذيفة يعني أنت أدركت وعشت مع والدك يرحمه الله في بشاور وربما كانت طفولتك ويفاعتك هناك في بشاور في معسكرات صدى وخلدا. سؤالي هنا من وحي احتكاكك بشباب القاعدة هناك هل ترى أن القاعدة ستتفكك بعد رحيل رمزها أسامة بن لادن؟
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عصم ألسنتنا من الكذب فلا تنطق إلا صدقا وعصمها من الزلل فلا تقول إلا حقا. أنا عشت معهم حقيقة شبابي. أنا غادرت الساحة سنة 1998 ميلادية كان عمري أنا ذاك 28 سنة وكان اللقاء الأخير بيني وبينهم وبين الشيخ أسامة رحمه الله في سنة 1998 وكنا في طور حقيقة وبصدد محاولات الإصلاح بينهم وبين فصائل المجاهدين الأخرى. المهم في الموضوع أنه أنا أعطني بعض الوقت سأختصر قدر المستطاع للمرحلية في فكر التنظيم.
نعم تفضل.
1987 ميلادية كانت عملية الاستقلال أو بداية إطلاق دعني أقول فكرة إنشاء تنظيم مستقل وكان والدي رحمه الله ضد الفكرة تماما لأن شعار والدي آنذاك دعاء لا قضاء قال نحن جئنا للأفغان نعينهم نساعدهم يكون الشاب العربي كما كان يرى والدي رحمه الله داعية في منطقته يحرص على حقن الدماء والإصلاح بين فصائل المجاهدين وكانوا يشاركون في الجهاد آنذاك لكن لم يكونوا هم العنصر الذي يعني على كاهله يأخذ أعباء القتال بالدرجة الأولى. هذه نقطة مهمة للغاية. سنة 1987 التف أبو عبيدة وأبو حفص المصري وكلاهما قد قضيا نحبهما حول الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله وحاولوا بكل ما استطاعوا وبكل ما أوتوا من قوة أن يزرعوا في ذهنه وفي عقله فكرة إنشاء تنظيم مستقل وعلى أن يكون الشيخ أسامة بن لادن هو رمز هذا التنظيم وأن يكونوا هم في النهاية يتولوا قضية هيكلة هذا التنظيم ويتولوا قيادة جنحة هذا التنظيم. بالفعل منذ تلك السنة أنت ذكرت معسكر خلدن ومعسكر صدى 1987 انطلقت القاعدة بفكرتها الأولى على أن القضية الأولى ينبغي أن تكون لنا معسكرات مستقلة. عبد الله عزام أنا ذاك حي يرزق لا رجل ينافسه في العلم في ساحة بيشاور وفي ساحة باكستان وأفغانستان. التركيز الأول والأخير في المعسكرات التي كنا نتدرب فيها والتي تدربوا فيها والتي ذكرتها هو على قضية الفكر الصحيح والسليم والصواب والسديد قبل حمل السلاح. وأنا ذكرت مرارا وتكرارا والله ما لا نشهد إلا بما علمنا أن أحدنا كان يقسم على كتاب الله مرارا وتكرارا قبل أن يتدرب وقبل أن يدخل إلى حلقة التدريب أنه لن يستخدم هذا السلاح ضد مسلم ولن يرفعه في وجه مسلم. انظر شوف الاحتياط. عبد الله عزام كان يخشى أن يعود أمثال هؤلاء الشباب على قلة علمهم وفهمهم إلى بلادهم وإلى بلدانهم يعني تسول لهم أنفسهم لحادث أو لأخرى أن اختلفوا مع دولة أو مع نظام أو مع جماعة أن يرفعوا السلاح في وجهها فتقع الفتنة. ولهذا أقول كان الدرس العسكري في معسكر صدى يستغرق ساعة في الصباح وكنا نطبق في بعد العصر مدة ساعة، لكن كان الدرس الفكري يبدأ بعد صلاة الفجر تقريبا أكثر من ساعة، ساعة ونص بعد صلاة الفجر درس، ثم بعد صلاة الظهر درس، بعد صلاة العصر وقبل درس التطبيق العسكري درس الفكري، ثم بعد صلاة المغرب درس، وبعد صلاة العشاء درس. خمس حصص للفكر وللفقه.
وأتصور أنه أن تلك الدروس أيضا مقسمة بين العقيدة والفقه والتفسير
واحدا بين العقيدة والفكر والتفسير والفقه وإلى آخره جميع ما ذكرت. لكن لأجل هذا قررت القاعدة بادئة ببدء حين انطلقت أن تستقل بمعسكراتها لئلا تجد من يخالفها أو يخالف نهجها أو يقف عقبة في طريقها. ولهذا أسسوا معسكري، ابتداء أنا أذكر معسكري الفاروق والصديق في منطقة خوست على مقربة من في ولاية خوست على مقربة من الحدود الباكستانية الأفغانية. في تلك المعسكرات والله حين كنا نذهب لزيارة المعسكر كانوا يوقفون والدي رحمه الله وأنا كنت برفقته، أشهد الله أنهم كانوا يوقفوننا على أبواب المعسكر وكنا أحيانا نظل خارج المعسكر ساعة أو ساعتين حتى يأذن لنا أحد أولئك الشبان وأخص منهم إخواننا المصريين حتى يأذن أحدهم بدخول عبد الله عزام إلى المعسكر، لأنهم كانوا يرون في دخوله تشويشا على أفكارهم التي كانوا يريدون لها أن تنشأ وأن تقر في ذهونها في ذهن هؤلاء. وكما ذكرت لأنهم يعجزون عن مناظرة عبد الله عزام ويعلمون أنهم لا يستطيعون أن يخطفوا البساطة من تحت أقدامه، ولهذا هم قاموا بالاستقلالية التامة ابتداء في معسكراتهم، ثم قاموا بعد ذلك بالاستقلالية التامة في جبهاتهم التي كانت أولاها في منطقة جلال أباد في ولاية ننقرهار. الذي أريد أن أقوله عن هؤلاء الشباب حقيقة، أولا ينبغي أن نكون محقين ودقيقين في وصف هؤلاء. هؤلاء شباب من شباب الأمة، هم قمة في الإخلاص، ولكن إخلاص بلا علم، إخلاص بلا علم. ونعلم أن القاعدة تقول أن النية الصالحة لا تصلح العمل السهل مهما كانت خالصة ومهما كانت صحيحة ومهما كانت دقيقة في النهاية. لكن هؤلاء الشباب يعني لا نشكك في إخلاص معظمهم على الأقل، لا نشكك في إخلاص معظمهم، ولكنهم في النهاية بسبب قلة علمهم وقلة فهمهم وقلة إدراكهم ودراستهم هم أخطأوا في معظم أفعالهم أو في جل أفعالهم. هذه القضية الأولى. وقلنا مرارا وتكرارا أن القضية تنقسم إلى أقسام ثلاث، أولاها النص، ثم فهم النص، ثم إنزال النص على الواقع. الخلل لدى هؤلاء الشباب يكمن دائما في النقصتين الثانية والثالثة. الثانية دعني أقول بحد متوسط، والثالثة بالكامل. الخلل في إنزال النص على الواقع عندهم كامل، عندهم تستطيع أن تقول بنسبة 100%، والخلل عندهم في إنزال النص على الواقع ممكن بنسبة 60 إلى 70، عفوا في النقطة الثانية اللي هو فهم النص بنسبة 60 إلى 70%. ولهذا أنا نظرت الكثير منهم وما زلت، والكثير منهم حقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى رجع وتراجع. نحن كما ذكر ضيفك جزاه الله خيرا نقر ونعترف أن هناك تقصيرا من العلماء والدعاء، ينبغي لكل الفضائيات العربية والإسلامية تحديدا منها أن تفتح بابا للحوار والنقاش مع هؤلاء، لأن معظم هؤلاء يحتاجون إلى إقناع، يحتاجون إلى لغة المنطق، يحتاجون إلى حلم، يحتاجون إلى سعة صدر، لا يحتاجون إلى من يسبهم وإلى من يشتمهم وإلى من يوبخهم، وإلا كنا نحن وإياهم في المنزلة سواء. وإلا فإن ما ننتقده عليهم أصبح جزءا منا وأصبحنا جزءا منه في النهاية. الذي أريد أن أقول أن هناك تقصيرا بالفعل قد وقع، لأني وجدت أن الذين يحاورون ويناظرون يرجع على الأقل قسم منهم، أو يرجع على الأقل جزء لا يستهان به منهم. ذات مرة أقول لك، قلت لهم من أين تستقون مسألة التفجيرات هذه التي العشوائية التي تنطلق هنا وهناك من الفينة والفينة وتتبنونها، سواء كنتم أنتم من قام بها أو لم تكونوا على المثل العامي القائل صيت الغنى ولا صيت الفقر، أي في النهاية كأنما ننسب لأنفسنا سمعة لأننا نحن من قام بهذا العمل. قالوا هناك نص قرآني يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن إلى آخره، إلى قوله تعالى فما يعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قلت إن القاعدة تقول ما من عام إلا وقد خصص، هذا نص عام تمام، وتخصيصه في كثير من الآيات القرآنية وفي كثير من الأحاديث النبوية التي سأذكرها لكم. ولكن أود أن أسألك سؤال، لو قلنا بإطلاق هذه القاعدة، هذا في مناظرة أحدهم، أنا في مناظرة بيني وبينهم، قلت له لو أطلقنا هذه القاعدة على إطلاقها يا سيد، إذا قتلوا رجالنا نقتل رجالهم؟ قال نعم. قلت قتلوا شيوخنا نقتل شيوخهم؟ تردد قليلا ثم قال نعم. قلت قتلوا نساءنا نقتل نساءهم؟ قال نعم. قلت قتلوا أطفالنا نقتل أطفالهم؟ صمت برهة طويلة ثم قال نعم. قلت إذن على إطلاق النص اغتصبوا نساءنا نغتصب نساءهم؟ قال لا. قلت إذن كيف تطلق النص على عمومه؟ ألم يخصص هذا النص بكثير من أحاديث رسول الله وبفعل الخلفاء الراشدين لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ستجدون أقواما قد حبسوا أنفسهم؟
نعم. أخ حذيفة، أنا الحقيقة أشكر لك دعوتك في موضوع فتح الفضائيات للحوار، وأنا سأستشرف رأي الشيخ، ولكن يعني ربما كان لوالدك أيضا موقع كبير على الأقل في الأجيال التالية من شباب القاعدة، ما زالوا ينظروا إليه بشيء من الكاريزما، بشيء من التوقير، وأنت ابنه الذي نشأ في تلك الأصقاع. هل من كلمة لهؤلاء الشباب الذين التاثوا بفكر القاعدة، يعني بعد رحيل يعني نهتبل فرصة ويعني مقتل أسامة بن لادن، في دعوتهم إلى العودة لأوطانهم والمساهمة مع يعني رفقائهم في هذه الثورات الناعمة التي أثبتت ولا شك أنها أفضل بكثير من حمل السلاح؟ أنا أتمنى يعني منك تعليقا على هذا الموضوع.
نعم سيدي، بارك الله فيك، هذه كلمة مهمة للغاية. أنا سبق وجهت لهم كلمات، وإن كان البعض يتهمني بأنني محسوب على النظام الفلاني ومحسوب على النظام العلني، وشهد الله أني أقول الكلمة لا أقولها إلا لله، فمن سمعها فليسمعها ومن أبى فسامحه الله في النهاية. دعني أقول سيدي، وهي وقد سبق ووجهت لهم نداءات كثيرة في كثير من المواقف التي أزهقت فيها الأرواح وسقط فيها، ولكن لكي نكون منصفين قبل ذلك سيدي، إذا كانت بعض الدول وبعض الأنظمة قد فتحت يعني دعني أقول أبوابها لاستقبال هؤلاء، فإن كثيرا من الدول العربية والإسلامية حتى اللحظة تأبى أن تفتح أبوابها وتأبى أن تستقبل هؤلاء وأن تأخذهم بالأحضان. هناك مشكلة كبيرة بهذا. نحن هنا إذ نوجه كذلك، نوجه لهذه الدول وهذه الأنظمة. أنا أعرف أن المملكة العربية السعودية ومنذ زمن فيهم قد فتحوا باب العودة لهؤلاء، وقد فتحوا باب العفو والصفح، وقد مدوا أيديهم. هذا عمل آيًا لا حقيقة لا نستطيع أن نطبقه على بقية الدول العربية والإسلامية. معظم الدول العربية والإسلامية حتى هذه الثورات التي قامت لم تكن تفتح أبوابها لهؤلاء. ومن هنا أقول أني يعني أنصح هؤلاء الشباب وأناشدهم بالله، أناشدهم بالأخوة، أناشدهم بحق ما كان بيننا من أيام، بحق ما كان بيننا من عشرة، أناشدهم بالله العلي العظيم أن يكفوا أيديهم عن إزاءة الأرواح، أن يكفوا أيديهم عن الخوض في الفتن، أن يوجهوا منادقهم حيث أراد الله عز وجل أن توجه، أن يوجهوا أسلحتهم حيث أراد الله لها أن تكون، أن يكونوا في الميدان الذي أراد الله لهم أن يكونوا فيه. أنا أناشد هؤلاء الإخوة وهؤلاء الشباب بحق الله أولا وأخيرا، ثم بحق ما كان بيننا من صحبة وأخوة وأيام جمعتنا. أيها الإخوة، يا إخواننا، ما زلنا نخاطبكم بها، يا إخواننا نناشدكم الله عز وجل نناشدكم بحق أخوة الإسلام أن تعودوا، فإن طرق التغيير كثيرة، وإن الإسلام قد جعل السلاح المرحلة الأخيرة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يبعث سرية أو كان يبعث وفدا كان يأمرهم أن ينتظروا حتى تقام وقت الصلاة أو حتى يكون وقت النداء، فإن سمعوا النداء أمرهم أن يكفوا عن هؤلاء الناس. أيها الإخوة، يا إخواننا، نحن أبناء دين واحد، نحن إخوان في الله، نحن لا نستطيع حقيقة أن نرى هذا اللغط وهذا العبث بأرواح المسلمين، لا نستطيع أن نرى العبث بالضرورة الثانية من الضرورات الخمس بعد الدين، وهي النفس التي جاء الدين لحفظها، نراها بالنفس التي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة عند الله أدنى من أن يرى قدم امرئ مسلم. يا إخواننا، نناشدكم الله مرة أخرى، نناشدكم الله، نسألكم بالله لا تستمعوا إلى تلك الأصوات النشاد التي تتهم العلماء وتتهم الدعاء وترمي الناس في دينهم وترمي الناس في إخلاصهم. يا إخواننا، والله ليس بيننا وبينكم إلا أننا لا نريد لكم إلا أن تكونوا كما أراد الله لكم أن تكونون، لا نريد لكم إلا أن تقبضوا حيث يريد الله لكم أن تقبضوا، لا نريد لكم أن تلقوا الله إلا وهو عنكم راض. هذه نصيحتنا لكم، فإن سمعتموها فحياكم وبياكم. أما نحن فقد عاهدنا الله أن نظل في تناصح مع هؤلاء إلى أن يقدم الله هذه الروح.
الأستاذ حذيفة عبد الله عزام، شكرا جزيلا، ونحن نثني على هذه الدعوة المخلصة منك، وأنت ربيب الجهاد الأفغاني وقد نشأت هناك في تلك الجبال. أدعوك أن تستمع إلى تعليق ضيفنا الكبير الشيخ عدنان العرعور على ما ذكرت وقلت. نبدأ يا شيخ بموضوع النداء الذي وجهه لهؤلاء الشباب، أنا أتمنى أيضا منك يعني نداء آخر يا شيخ.
هذا الكلام الذي أدلى به الأستاذ الفاضل حذيفة حفظ الله ورحم والده كلام متين وجيد ومبني على أصول شرعية وواقع، وهو معي كذلك أو أنا معه مع بعض في أنه ليس كل من التحق بالقاعدة وبخاصة في الآونة الأخيرة يؤمن بكل فكر تطرحه القاعدة. القاعدة في كثير من الأمور لم تكن متفقة على رأي معين في قضايا كثيرة، ولذلك الذين التحقوا فيما بعد لا يؤمنون في قضايا كثيرة يتبناها بعض شيوخ القاعدة أو بعض أفرادها أو بعض قادتها. ولذلك هذا النداء الجيد نحن ننادوهم إلى الحوار، تعالوا، فمن منهم وقع في بعض الأفكار غير مسألة الجهاد وجهاد العدو، هذا شيء آخر، لكن في قضايا التي خرجت عن الإطار الشرعي والأسس الصحيحة أن يدعون إلى الحوار بعد الدعاء الأخوي والمناشدة الأبوية ويفتح باب الحوار معهم، وأعتقد أن مثل هذا يثمر كثيرا.
يعني بعيدا عن التزلف أو ما قد يمكن أن يحسب، والحقيقة صعب لمثلي في هذا الموقف الحساس أن يتحدث لأنه يجير الكلام، ولكن لنا فيكم قدوة يا شيخ عدنان.
يعني
وقد
اتهمتم موقفك حساس. أنا موقفي ما هو حساس،
أنا يصرف أنا قلت لنا فيكم قدوة. موضوع لجان النصيحة التي افتتحتها وزارة الداخلية السعودية، الحقيقة كيف تقيمها يا شيخ؟ ألا تدخل في صميم ما تدعون إليه في موضوع الحوار وإزالة الشبه؟
هذا واجب من الواجبات، هذا ما قامت
لأن هناك من دعا لجان واستخف بهذه اللجان.
لا هؤلاء يعني لم يصيبوا ولهم أغراض أخرى، وما أدري قلت هنا أو في مكان آخر إحدى دول الخليج استدعتني وأدخلتني السجن.
لماذا؟
لمناصحة الناس. المهم ففعلا جلست معهم أول جلسة، وجلست معهم الجلسة الثانية والجلسة الثالثة، جلسة طويلة جدا.
نعم.
طويلة جدا، وكانوا يكتبون، يعني سمح، كان منعوا من كل شيء وسمح لهم بالكتابة. فبعد ذلك اجتمعت مع، كان عندهم أفكار يعني لا أقول من القاعدة أو من غير قاعدة، نعم، لكن ممن يرون التفجير وشيء من هذا.
نعم.
فلما سألني النائب العام قال إذا كان تقريرك يخرجون سنخرجوهم.
أي.
فقلت لهم الوضع كيت كيت كيت. قال خلاص نحن نكلم ويخرجون. فقال لي كيف أنت اقتنعت أنهم اقتنعوا؟ فقلت له في الجلسة الأولى، سلم علي نصف مصافحة وسلام، والنص والثلث، والثلث الثاني
الثلثين
ثلث سلام فقط بدون مصافحة، والثلث الثالث لم يسلم علي ولم يصافحني ولم كذا أبدا. ففهمت أن هذا تكفيري، هذا كذا، هذا كذا فورا. فهمت أن بعض الشباب دخلوا من غير علم، من غير فهم، ما عندهم خبرة بالأفكار الأخرى. فقلت له آخر جلسة، لما تركتهم عانقني الجميع، فمما دل على أن تراجع أولئك. وقال لي حرفيا أحدهم، وكان مؤدبا وعنده علم، قال لي رب ضار نافعة، يعني أنه هذا السجن نفعنا الله بمجيئك إليه. فكنت بمنتهى الأبوة والأخوة والحنان أبدأ في النقطة واحد واحد، وهم يكتبون أنت تقول كذا وكذا، تعال أبدأ واحد واحد.
هذه يعني طريقة المثلى في اجتثاث الفكر. سأعود مرة أخرى ولن تهرب مني يا شيخ عدنان. أنا أريد منك وصفك وانطباعاتك من لقائك بأسامة بن لادن.
أنا ليست هناك عندي حرج إطلاقا، ما
أنا
في شيء
أنا
حرج.
أتمنى لأن المشاهد بالنسبة لي كإعلامي الخبطة الإعلامية فيها يعني هذه الأوصاف. الله
أنا بحب الخبطة الفكرية
والله.
لأن أنتم بتحب الخبطة العلمية، أنا بحب
الإعلامية
الإعلامية. أنا بحب الخبطة الفكرية، يعني الخبطة العلمية.
والله يا شيخ الله يستر لا تأتي الخبطة على رؤوسنا. نعم. يعني بعد الحلقة تفضل.
نعم. لا يقدر إلا ما قدر. نعم. الله، لا يكون إلا ما قدر. المقصود نحن أن نعالج الفكرة بالفكر.
نعم.
يعني هذا الفكر فكر. نعم. الشيخ أسامة رحمه الله كان يغلب عليه التأثر أكثر من التأثير العلمي. يعني ممكن نصفه كما وصفه بعض يصف العلماء أنه كان إذا لقن تلقن، فإذا وجدت له بطانة صالحة صلحة حقيقة، فإذا وجد له ناس يقولون له أفكار خاطئة لم يكن عنده تلك القدرة الهائلة من العلم، نعم. ولذلك في أحد، وطبعا احنا لا اتكلم عن اخلاصه لانه ربما كان اخلص مني واتقى مني ويدخل الجنة قبلي، هذا شيء اخر. لكن نحن نتكلم عن قضايا علمية بحتة. كان أسامة بن لادن رحمه الله الاخ يحتاج الى زيادة من العلم والتأصيل الشرعي، بحيث أنه لو جاءه فكر آخر يستطيع أن يرده. ونحن بكل صراحة كنا أحيانا نتخفى في لقائه فيما بعد، كنا نتخفى ولا نريد أن يعلم ذلك. والآن علمته، لأنه بعض الناس لا يفهمون هذا ولا يدركون حقيقته. فبعد العلماء عنه، بعدهم وتبني لبعض هو الأمور، أعتقد كانت تحتاج إلى زيادة في التأصيل وزيادة في المنهجية وزيادة في القدرة على الاجتهاد حتى يرد بعض الأفكار الغير صحيحة.
هل أستطيع أقول أنك فشلت في إقناعي يا شيخ؟
أنت تحرجني، لكن أقول في إحدى المرات هذه حقائق، وأنا أرجو أن يقدر الجميع مثل هذه حقيقة. ناقشته في قضية ف بدأ بالاقتناع حقيقة وبمنتهى الأخوة، يعني وأنا أقر أنه كان يحترمني احتراما زائدا. إلى درجة بدأ يسلم فثار من حوله، ثار
من قال أبو حفص
وأبو فلان وأبو فلان
وأبو عبيدة،
لا لا لا، كل كان هناك ناس ثاروا، هؤلاء ثاروا كذا كذا. قلت تسمحوا لي أني أنا أنتهي مع الأخ أسامة ثم نبدأ بكم. فلما كاد يقتنع وساروا فالتفت إلى أعلمهم وقال أجب عني. قلت لا، أنت تبنيت هذه القضية، أنت تبنيت هذه القضية، فينبغي أنت أن تدافع عنها، وإلا تصبح في هذا فيها مقلدا، وقائد ومقلد لا يجتمعان. لا يفعل. فقال ماشي، خلي يرد عليك ذاك. فرد علي ذاك، قلت ماشي من باب يعني التفاهم والحوار. فرد علي في القضية فأجبته، فسكت الجميع حقيقة. سكتوا وانتهى المجلس. فضعف المواصلة
أنا أستأذنك يا شيخ والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية من الإعلامي جمال خاشقجي، وهو الذي أيضا أدرك تلك المرحلة، وأزعم أنه أدرك أيضا ضيفنا من عمان حذيفة عبد الله عزام، فتى صغيرا يافعا. حياك الله أبا صلاح.
حياكم الله، أهلا وسهلا
أبا صلاح. استمعت إلى يعني ما قاله الأخ حذيفة عبد الله عزام، وذكر الحقيقة معلومات وكيف أن في عهد والده كان لا يلتحق المجاهد العربي هناك إلا ويحلف بالقرآن أنه لا يرفع ما تعلمه من فنون القتال تجاه أخ مسلم، وأيضا قال أن العلماء مقصرين في التواصل مع هؤلاء الشباب لأنهم أوتوا من قبل العلم الشرعي. أريد تعليقك هنا.
يعني كلام حذيفة صحيح، وأنا أشهد بأنه يجب أن نفرق بداية ما بين أولئك الشباب في الثمانينات وشباب القاعدة. حتى القاعدة من الخطأ أن نطلق عليهم جيل القاعدة أو أن القاعدة بدأت هناك. القاعدة في الحقيقة لم تبدأ هناك، وإنما كانوا شبابا مجاهدا على منهج أهل السنة والجماعة باعتدال، لا يمارس كثير من الممارسات المنحرفة التي دخلت على القاعدة ومذهبها، وهي بالتحديد ثلاث مسائل. المسألة الأولى هو الخروج على ولي الأمر في موضوع الجهاد. هذه هي أكبر ثغرة التي تحتاج من العلماء كفضل الشيخ العرعور وغيره أن يناقشوها، الخروج على ولي الأمر في موضوع الجهاد، بحيث أن يقرر الشاب بأن هنالك جهاد ويذهب بدون إذن أو موافقة ولي الأمر، وهذه ثغرة كبيرة. الثغرة الثانية هي الأعمال الانتحارية، وهذه لم نكن نراها أبدا في أيام الجهاد الأفغاني ضد السوفيت، بل إنه أنا أذكر جلسة وكان حاضرها أسامة وشيخ عبد الله رحمة الله عليه وآخرين في المأسدة ومع مجموعة من الشباب، وأحد الأسئلة من أحد الشباب عن الشاب الذي يتعمد الأخطار لكي يكسب الشهادة، وحذره الشيخ عبد الله من ذلك وقال قد تقع في الانتحار بذلك. فالعمل الانتحاري لم يكن مقبولا ولا مطروحا حتى في المواجهة، وإنما النصح أن الشاب يتبع تعليمات قائده العسكري ويحاول أن يبقي على نفسه قدر الإمكان ولا يتعمد أن يقتل. المسألة الأخيرة هي التكفير، وهذه كانت التي أيضا أولئك الشباب ما كانوا يمارسوها حتى ضد الشيوعيين الأفغان. كانوا يحاربوهم ليس لأنهم كفارا أو كذا، وإنما لأنهم أقاموا منهجا خارجا على الإسلام وتحالفوا مع السوفيت وأصبحوا شيوعيين، لكن ما كانوا يكفروا أعيانهم أو أشخاصهم، ولكن كانوا يكفروا النظام برمته. فهذه هي المسائل الثلاثة التي يجب على العلماء أن ينشغلوا بها ويناقشوها. يعني على المسألة الأخيرة أنا أذكر في نفس تلك الجلسة شاب يسأل الشيخ عبد الله رحمة الله عليه عن أننا نسمع الأذان في الحصون المطلة التي التابعة للشيوعيين، ولما ننظر إليهم بالعدسات المقربة نراهم يصلوا. فشرح له الشيخ بأنه نحن لا نقصد قتل المسلمين، ولكن تحدث عن التستر وكذا ومسائل، لكن كان واضح عنده أنه لا يقول بكفر من هم على ذلك الجانب من المسلمين، ولكنها حالة الحرب التي بيننا وبينهم.
أبا صلاح وأنت إعلامي، الحقيقة الأستاذ حذيفة عبد الله عزام طرح موضوعا وأنا يعني في نفسي شيء منه بأن يفتح الحوار مع هؤلاء في الفضائيات. هل ترى هذا الطرح وجيها؟ لأنه ربما هناك من يقول يخشى أن يتشرب المشاهد أو الشاب الشبهة ولا يستطيع الانفكاك منها، أو لا يقنعه الشيخ يعني بتفكيكه لهذه الشبهة. أنت من وجهة نظرك كإعلامي كيف ترى هذا الموضوع؟
شوف، في أمرين، أنا مع الحوار بالطبع، وأعتقد أنه حجة العلماء أقوى وأمضى وأشد من حجة هؤلاء، خاصة إذا كانوا يعني العلماء واضحين وصريحين ولا يجاملوا ولا يعني ينقادوا للرأي العام. للأسف بعض العلماء يضعفوا أمام الرأي العام فيحدث الشباب بما يحب الشباب أن يسمع. الأمر الآخر إلا يجب أن ندركه جميعا أنه في تحول هائل سار في العالم العربي والإسلامي وبالتحديد في العالم العربي. يعني لما نتحدث نحن على القاعدة وزمن القاعدة وأسامة بن لادن، هذا زمن سحيق، وإن كان في الحقيقة هو مضى عليه 4 أو 5 أشهر فقط منذ أن بدأت الثورات العربية هذه، ولكن في حجم التحول اللي حصل فهو زمن سحيق. الشباب الثائر العربي الغاضب لم يعد يجد ولن يجد هواه في القاعدة، لأنه أدرك وعاد إلى فطرته الطبيعية بأنه يستطيع التغيير ويستطيع الاحتجاج ويستطيع التعبير عن آرائه من خلال الانفتاح والمنظومة الجديدة اللي حاصلة في العالم العربي. القاعدة هي وليدة الاستبداد، الاستبداد الذي اشتد في العالم العربي وقسى علينا جميعا هو الذي أوجد القاعدة. فتوقعي بأنه القاعدة فكرا إلى نهاية، ومقتل زعيمها جاء في الوقت سبحان الله من أقدار الله سبحانه وتعالى أن يأتي في الوقت المناسب لكي يخرج هذا الزعيم من الصورة بعدما انتهى الدور أو انتفى السبب لوجود القاعدة.
عفوا أبو صلاح، هنا دعني أتوقف معك، وأنت تقول بأن هذا الفكر يضمحل ويتلاشى بموت الزعيم، ألست معي؟
عفوا أنا ما أقول بموت الزعيم، هو مات قبل موت الزعيم. هذا الفكرة طيب. وفنا في ميدان التحرير في مصر وفي ميدان التغيير في صنعاء، عندما لم يحمل أي شاب لا يمني ولا مصري صورة لأسامة بن لادن أو شعار من شعارات القاعدة، بينما كان بإمكانه من يفعل ذلك.
طيب جميل أبا صلاح، هنا الطريقة يعني التي قتل بها أسامة وطريقة دفنه من قبل الأمريكيين عبر القائف في البحر كي يعني يغطوا على سيرته واسمه بما زعموا ووهموا وظنوا. يعني أنا سأعطيك مثالين ربما يحتج بها بعض الذين لا يرون رأيك، وهم يقولون بالعكس هذه الطريقة التي فعلها الأمريكان سيعيد إحياء الفكرة من جديد. سيد قطب يرحمه الله كان رجلا عاديا ومؤلفا عاديا وكذا، ولكن الطريقة التي أعدم بها من قبل عبد الناصر أعطى الوهج لفكره وأقبل الناس على كتبه. هذا واحد. رقم اثنين، صدام حسين لديه معارضون كثر، كل هؤلاء المعارضين انقلبوا معه عبر طريقة إعدامه الأسطورية التي وقف تلك الوقفة المهيبة ويعني تحولوا 180 درجة. هؤلاء ربما يحتجون عليك يعني بهذين المثالين ويقولون فكر القاعدة سيحيا من جديد، كيف ترد على هؤلاء؟
أولا، إلقاء أسامة وجثته في البحر غباء أمريكي يضاف إلى سلسلة الأخطاء والغباوات الأمريكية منذ ما بعد 11 سبتمبر، وقد ارتكبوا من الحماقات الكثيرة التي كلفتهم الكثير، واعتقد أن هذا القرار اتخذ أيضا في الزمن الماضي. يعني قرار إلقائه في البحر في حالة مقتله لم يكن قرار حديث، وإنما قرار قديم وفق العهد القديم. لكن ما أشرت إليه في موضوع سيد قطب، لو خرج سيد قطب من السجن مثلا عوضا عن أن يعدم رغم كل ما كتب من آراء غاضبة، وخرج من السجن في عام مثلا نقول 68 إلى دولة حرة وديمقراطية يستطيع أن يمارس فيها حرياته، لربما اختلف الرجل وأصبح مسؤولا في الدولة المصرية الحرة التي لم تكن بالطبع. مصر استمرت في حالة الاستبداد والانغلاق، فكان الجيل الذي أتى من بعد سيد قطب مولدا ومتوالدا مع الأفكار الغاضبة، لأن عهد الاستبداد استمر. المحرك يا سيدي ليس الغضب وإنما الكرامة والحرية. الكرامة والحرية تحققت في كثير من البلدان العربية، وبالتالي لم يعد في حاجة إلى القاعدة ولا إلى فكر القاعدة. القاعدة هي وليدة لحظة الاستبداد، عندما اعتقد بعض الشباب الغاضب أن لا حل إلا بالجهاد ولا حل إلا بالقوة فلجوا من القوة. ولكن اليوم هؤلاء الشباب الغاضبين بإمكانهم أن ينشطوا في سوريا غدا في البرلمان السوري وفي مصر في الشعب المصري وفي غيرها من البلدان في صنع الرؤية التي يرونها، أكانت رؤية إسلامية أم ليبرالية أم أي رؤية يريدون يستطيعون أن يعبروا عنها بشجاعة وبحرية.
آخر سؤال أبا صلاح، من تراه سيخلف أسامة بن لادن في تنظيم القاعدة؟
غير مهم. تنظيم القاعدة منذ فترة طويلة لم يعد يقاد من غرفة تحكم وسيطرة. حتى أسامة بن لادن لم يكن يوجه أوامر، وإن ثبت أنه وجه أوامر فيما يخص عمليات في داخل المملكة إذ شاوره أنصاره تنظيم القاعدة هنا في المملكة في استهداف المنشآت النفطية وقد أجابهم بذلك، لكن لم يكن يسيطر، فبالتالي لا يهم كان أي من الضواحي.
تبقى الكاريزما تجاه يعني زعيم واحد،
الفكرة تموت يا أبو أسامة، الفكرة تموت، فإذا ماتت الفكرة يموت معها التنظيم. لن يبقى من القاعدة إلا الأعضاء المصرين والعنيدين على خطها، وإنما تجنيد الشباب الجدد. أنا أعتقد أنه بحلول هذا الربيع العربي لم يعد في حاجة إلى التنظيم. الغضب تستطيع الحرية أن تستوعبه، الانتداد هو الذي كان يولد القاعدة.
الأستاذ جمال خاشقجي الإعلامي السعودي المعروف، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. شيخ عدنان سأتحاور معك فيما طرحه زميلنا الإعلامي. دعني أبدأ بأنه يعني دفن أمريكا لبن لادن غباء أمريكي صرف،
لا شك في ذلك.
هم يا أخي جبروا خاطرنا وقالوا يعني على الطريقة الإسلامية
إن قتلوه يقينا. ومن استفتوا في ذلك؟ استفتوا بوش من قبله؟ يعني هم على الطريقة الإسلامية استفتوا بوش؟
والله ما أعرف يا شيخ. نعم أنا آتي للثغرات الثلاث التي أنت
على الأقل كان ينبغي تسليمه إلى أهله، على الأقل أقل الأحوال كانوا يلتزمون الآداب الشرعية والأخلاق المرعية أن يسلموا هذه الجثة لأهله، هكذا تعرف عليه. أما هم فعلوا ما فعلوا
التبرير الذي قالوه بأنهم لا يريدون له ذكرا، وحتى يعني لا يعني يبقى بطلا ورمزا.
إذن ليس على الطريقة الإسلامية، على الطريقة الأمريكية.
نعم وردود الفعل جاءت على طول في الفيسبوك بأنهم سموا بحر العرب ببحر أسامة بن لادن. أعود إليك يا شيخ عدنان فيما طرحه زميلنا، الثغرات الثلاث بالنسبة في فكر القاعدة. قال الثغرة الأولى الخروج على ولي الأمر في موضوع الجهاد، من يأذن بالجهاد هو ولي الأمر. رقم اثنين الأعمال الانتحارية، وكان يقول بأنه إلى يعني أيام عبد الله عزام لم تكن هذه الأعمال الانتحارية. الموضوع الثالث موضوع التكفير، أنا أريد رأيك في هذه الموضوعات.
أما بالنسبة يقصد الخروج من البلد للجهاد في بلد آخر
بدون استئذان نعم ولي الأمر.
الأمر
بما حصل في العراق مثلا
معروف. هذه النقطة غاية في الإحراج وغاية في الحساسية، لكن الحق يقب أن يقول مما تقرر في علم الشرع، لأننا ما يمكن أن نسكت عن طرف دون طرف.
نعم.
أنه إذا غذيت دولة من دول المسلمين وغذي شعب من شعب شعوب المسلمين، يجب على المسلمين كافة أن يقفوا يدا واحدة، الأقرب فالأقرب والأدنى فالأدنى.
نعم.
هذا أمر لا يمكن لأحد أن ينكره أو يشاوم عليه أو يؤوله، هذا أمر معروف. ومن يوم تقطعت الأمة الإسلامية قطعا قطعا وإربا إربا حصل فينا ما حصل، ودخل المستعمر، فإذا دخل سوريا فالعراق ليس لها علاقة، فدخل المستعمر البريطاني للعراق فالسعودية ليس لها علاقة، وهكذا.
هذه نقطة، لكن نقطة مهمة، أن معظم فقه الجهاد الذي يعتمدها علماؤنا الآن يعني إنما دون في عصور سابقة كان يوجد فيها خليفة قبل أن تسقط الخلافة. نحن الآن أمام دول يعني عصرية جديدة، ألا يحتاج الأمر إلى فقه جديد يا شيخ؟
خذني بلطفك. هذه القاعدة مسطورة وهو متفق عليها بين الأمة، والقرآن عز وجل يؤصلها ويؤكد عليها، والسنة كذلك، السنة العملية والسنة القولية.
جميل.
ما يجوز أننا نحن أن نناقش في هذه القضية.
نعم.
لا يجوز، هذا القرآن الكريم والسنة يشهد على ذلك، لكن أين تكون المناقشة؟ وهي التي أقنعت كثيرا من الناس في هذه القضية.
نعم.
نحن نسلم بهذه القاعدة الشرعية وليس لنا رد لها. اثنين، نقول إذا كان ولي الأمر مسلما وعنده من الأخبار والأمور وينظر إلى الأمور بمنظار شرعي ونصح الناس ومنعهم من ذلك، ينبغي عليهم أن يمتنعوا.
جميل.
لاحظ، إذن القاعدة قائمة.
نعم.
نحن كما قال قبل، ما من قاعدة إلا ولها
استثناء.
نعم. طيب، نقول لهم هؤلاء من باب المنطق، ما يجوز لنا أن أقول لهم لا يجوز أن تنصروا إخوانكم في العراق.
نعم.
سيقول هذا شيخ حكومي وشيخ سلطان.
نعم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لا، نقول له هذه القاعدة الصحيحة، بس تعال. هل يشترط سلامة الطريق للمجاهدين؟ يشترط سلامة الطريق.
نعم.
وسلامة طريق الحج.
نعم.
والحج ركن من أركان الإسلام.
نعم.
يشترط سلامة الطريق.
صحيح.
فلو أن إنسانا ذهب إلى الحج والطريق غير مأمون ما جاز له ذلك، بل يعد أنه أسرف في أمره ولو قتل لأثم، إذا كان ترجح له أن الطريق غير مأمون.
جميل.
اثنين، هل هناك الوضع آمن لمثله وهو غريب؟ هل آمن لمثله وهو غريب؟
لا.
ندرس القضية الثانية إذن. إذا ندرس نحن، لا نضرب القاعدة، وأكد على هذا، لأن بعض العلماء سقطوا من أعين المسلمين لأنهم قالوا لا لا تفعل. لا، نقول هذه قاعدة صحيحة ولا يجوز لنا ردها، ولكن نحن نعالج القضية من باب آخر. فأنا ممن كان لا يرى أن يذهب الناس إلى العراق، لا لأجل أنه لا يجب علينا أن ننصر، لا. لأن الطريق غير مأمون، هناك من الخلافات والبلايا والرزايا والفتن ما ينبغي على المسلم أن ينأى بنفسه.
جميل. الأعمال الانتحارية يا شيخ،
أنا بودي ليست قضية كبيرة الأعمال الانتحارية.
جميل.
وإنما قضية كبيرة الأعمال التفجيرية.
نعم.
لعله هو يريد، لأنه في فرق بين الأعمال التفجيرية والأعمال الانتحارية.
نعم.
لعله قصد الأستاذ الأعمال التفجيرية. الأعمال التفجيرية نعم هي أمر، وأنا تكلمت عنه.
تكلمت في أول. ننتقل للجزئية الثالثة، التكفير، كسبا للوقت يا شيخ.
أيوة، التكفير هو درجات، ولم يكن يعني منضبط عندهم.
نعم.
يعني لم يكن عند القاعدة انضباط في هذه القضية، ولكن كانت هناك تأثيرات جانبية من هنا وهناك. يعني ما في شروط إذا دخل يجب عليه أن يعتقد كذا وكذا وكذا وكذا. قضية التكفير قضية شائكة، قضية خطيرة جدا، لا يمكن أن يعني فيها أمور كثيرة جدا كنا ناقشنا فيها، وناقشت فيها نفسه الأخ أسامة بن لادن في قضية التكفير بالذات، ناقشته في قضايا.
ماذا كان رأيه يا شيخ؟
لم يكن وقتئذ الأمر عنده مستقر.
نتكلم في العام 1409.
أيوة، ما كان الأمر عنده مستقر، لكن كانت روائح الغلو في التكفير تفوح في أفغانستان، تفوح، وكانت روائح انتقال هذا التفجير ينتقل إلى البلاد العربية كانت تفوح. نعم. يعني بدأ ريحها، بدأ تمهيدها، ما كانت الأمر مستقر على هذين الأمر.
صحيح، يعني الطريف في الأمر أن أحد الجزائريين كان يكفر زميلنا جمال خاشقجي، وكان مراسلا لصحيفة المسلمين عندما غطى حادثة تخار، ويعني لم يعجبه. آتي للموضوع ذكره أخونا جمال بأن فكر القاعدة انتهى في ميدان التحرير، هل توافق
يعني
أم من مبالغاتنا الإعلامية؟ لا، يا شيخ،
لعله يريد أن يدخل سين أنه ربما سينتهي، ربما أراد عبارة أدق لو قيل أن انتشار فكر التغيير بالقوة، انتشار هذا الفكر اضمحل.
نعم.
وربما لم يعد مقبول لدى كثير من الناس.
نعم.
لا، الانتشار، أما هو كفكر موجود عند شباب القاعدة، لكن في تصوري الواقعي أنه إذا خرجت أمريكا من أفغانستان ومن العراق ربما هنا نقول أن هذا الفكر سيضمحل، لأنه كان أسسه ثم كان له غذاء، من جملة غذائه كما قال الأستاذ جمال، لكن غذي بغزو أمريكا للعراق، هذا كان من مغذيات هذا الفكر، وإلى غزوها لأفغانستان.
نعم.
في تصوري أن العد التنازلي لخروج أمريكا من أفغانستان بدأ، ولعلهم أرادوا هذا في هذا الوقت بالذات.
نعم.
بسبب قرب الانتخابات.
نعم.
قرب الانتخابات. نعم. وإشعارا للناس بوجوب الخروج من أفغانستان، لأن الرئيس أوباما وعدهم بالخروج.
أي نعم.
ولم يخرج حتى الآن. فالآن في مبرر.
نعم.
في مبرر وفي مكسب إعلامي. نعم. ومكسب انتخابي.
انتخابي. آتي للقضية أيضا، وأنت أحد المشايخ الذين يشاركون في الفضائيات، جزاك الله ألف خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن تكون في ميزان أعمالك يا شيخ. موضوع الحوار في الفضائيات، الأخ حذيفة يعني طرح هذا الموضوع.
واضح واضح.
والحقيقة ربما يأتيك المسؤول الأمني ويقول كيف أفتح هذا الحوار، سيتشربه بعض الشباب الغير مؤهل أو الذي ينقاد للعاطفة أكثر من انقياده لعقله.
أرسل حكيما ولا توصه، والسلام.
لكن الحكماء قليلين يا شيخ.
أو إذن يتوقف العمل، لماذا؟
قليلين الحكماء.
لا شك أن مناظرة هؤلاء الناس، مناظرتهم على الفضائيات من عالم أو داعية ضعيف الحجة، ضعيف الأسلوب، له مثالب كبيرة، وربما انعكس الأمر، هذا حقيقة، تسربت الشبه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن تنشر شبه المعتزلة ثم يرد عليها.
نعم.
فلعلها وقعت في نفوس الناس.
نعم.
وهذا اللي كنا نحن نعانيه في المناظرات يوم في قضية إيران وقضية الشيعة، كان الناس يخافون جدا، وأنا منهم كنت أخاف جدا من أن تنتشر هذه الشبهات، مش شبهات قوم، شبهات الطعن في السنة بالبخاري.
نعم.
بالمسلم. لكن بعد فترة تبين أني لم أسمع أحدا قط دخلت في نفسه شبهة،
بل بالعكس سمعنا أن كثير من.
نعم.
الشيعة تسننوا.
ترجع حقيقة، أنا كنت في مجلس مع سماحة المفتي وكان عنده رؤساء بعض الجامعات.
نعم.
فسؤال نفس هذا السؤال، يتناقشون نفس هذا السؤال، فكان الاتفاق أنه إذا كان هناك حكيم في مناقشة هذه القضية يسمح له، وإلا تبقى المناقشات في حدود ضيقة.
طيب أنا أستاذنك يا شيخ والسادة المشاهدين في أخذ نتيجة الاستفتاء، وكان السؤال المطروح بعد مقتل أسامة بن لادن، هل تتوقع، وكانت الخيارات المطروحة ينتهي تأثيره، يزداد أتباعه، يظل كما هو؟ أنا سأذكر لك النتيجة وأريد تعليقا منك لأنني فوجئت يا شيخ. ينتهي تأثيره، صوت المشاهد الكريم ب 18%، يزداد أتباعه 64%، يظل كما هو 18%. فوجئت بمثلي يا شيخ؟
أي نعم فوجئت.
على الأقل يعني في شيء اتفقنا فيه يا شيخ.
نعم إلا كنا متفقين الحمد لله رب العالمين.
أريد تعليقك على هذه النتيجة يا شيخ.
الحقيقة الذي أرى أن الفكر لا يرد إلا بالفكر، يعني موت الأخ أسامة رحمه الله لن يقدم ولو يؤخر في اعتقادي شيء في فكر هؤلاء الناس، لأن الناس إما التحقوا بالقاعدة عن فكر وقناعة وإما عن عاطفة وحماسة.
نعم.
التحقوا في هذا. فمن كان على عاطفة وحماسة ممكن يرجع.
نعم.
باعتبار أن الزعيم قد انتهى فهو انتهى عمله. وأتصور القسم الأكبر إنما دخلوا عن فكر صحيح، عن اعتقاد في أنفسهم. هذا الاعتقاد إما أن يكون هذا الاعتقاد سليم بالجملة أنه مسألة الجهاد وما شابه، وإما أن يكون لا دخلته الشوائب والانحرافات.
نعم.
دخلته. هذا القسم اللي دخل عن طريق الفكر لا يخرج إلا بالفكر، من دخل باب فكر يخرج من باب.
وأنا أطلب منك في نهاية الحلقة يا شيخ أن توجه يعني نداءين لمن دخله عاطفة وحماسة، ولأولئك الشباب الذين التاثوا بهذا الفكر وتشربوا تلك الشبهات.
أقول دينا لا أستطيع أن أتهم كل إنسان التحق بالقاعدة.
نعم.
ولا أتهم كل إنسان رفع راية الجهاد في كثير من أصقاع الأرض، هذا أمر يجب أن أقر به. ليس كل من رفع راية الجهاد كما كانت مرفوعة من قبل في عهد روسيا وأيدتها أيدها العلماء قاطبة. إذا ليس كل من رفع راية الجهاد كان منحرفا، وليس كل من دخل في القاعدة تلوث بأفكار التكفير وغيره، وإن كان فكر التكفير يتسرب إليهم. هذه حقيقة. نعم. وناقشت فيها كما أخبرتكم. أنا نصيحتي قبل أن أنصح هؤلاء الشباب أنصح الحكام.
جميل، هذا من الإنصاف.
هذا دينه
من الإنصاف. الله يجزاه خير. والموضوع
أنا أنصح الحكام أن يفتحوا بصفحة جديدة مع هؤلاء الناس عن طريق مراكز فكرية، فمراكز علمية، عن طريق محاورات، سميها لجنة المصالحة، لجنة التصحيح، سميها ما شئت، المناصحة.
نعم.
عن طريق فتح أبواب بعيدة عن أمور معروفة.
نعم.
أن يفتح هذا الباب على مصراعيه. نعم. على مصراعيه، ليس بسبب مقتل أسامة، لا لا، بسبب أنه يجب أن تكون هذه الباب أبواب مفتوحة دائما، فإن أغرقت دخل الناس في أبواب أخرى.
نعم.
وضربت مثالا جميلا، الشاب في المرحلة الإعدادية. نعم. مرحلة المراهقة يحتاج إلى معلومات جنسية، فإذا. نعم. لم يعطاها بطريقة صحيحة
يأخذها بطرق منحرفة. طيب. نعم.
هناك في مراهقة جنسية وفي مراهقة دينية.
نعم.
أعني ما أقول. لا. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مسألة المراهقة بأسلوب آخر. نعم. هذه المراهقة العلمية المنهجية الدينية إذا لم تنضبط بضوابط تأصيلية فيحصل وقتئذ أن يذهب الإنسان وأن يشتري.
نعم.
أو يأخذ المعلومات من أوكار
غيره. نعم.
وهذا شهادة لله. كان هناك، معلش أصرح بعض التصريحات،
تفضل، هذه خبط من الخبطات يا شيخ.
أنت ما بيهمك؟ ما
لا والله بنخبط يا شيخ الله يجزاك.
كان هناك أشهد. هناك أناس في الجهاد الأفغاني الأول.
نعم.
وعلى رأسهم الأخ أسامة وغيره. كانوا كان هناك صدق في الجهاد وأمانة و تضحية.
نعم.
وعلم بدأ ينتشر، بدأت أقبية المخابرات العالمية.
نعم.
بقيت، أنا أعني ما أقول وأعلم ما أقول ومسؤول عما أقول، بقي هذه تفشت هذه الأقبية في نشر فكر تفجير الدول العربية. ها. وأنا أعني ما أقول.
نعم.
هناك حقائق ووثائق. نعم. بدأوا ينشرون هذا الفكر لأنهم حسبوا أن أن الجهاد الأفغاني إذا توقف فلا بد أن يوجهوا الفتن أو ما شابه ذلك.
نعم.
إلى أماكن.
نعم.
أخرى. نعم. وبدأ فكر التكفير الغالي جدا حتى أنهم يكفروا بعضهم بعضا. نعم. يكفر هم نفسهم يكفر. نعم. بعضهم بعضا. نعم. وحصل من هذا شيء كثير. نعم. ومعروف هذه على الساحة. ولا يجوز الكتمان الكلي ولا يجوز نشر الغسيل الكلي. نعم. لابد. صحيح. من بعض هذه. نعم. الأمور. أنصح. نعم. الحكام قاطبة. نعم. بإنشاء لجان مصالحة ومناصحة بأي اسم كان وتلقي هؤلاء الناس للمناصحة والمصالحة.
ممتاز.
الأمر الثاني أنصح الدورات العلمية والشيوخ والعلماء والمناهي أن يركزوا على نقطتين في الدورات العلمية وما زلنا بحاجة إليها. نعم. ما زلنا. أولا قضية المنهج، يعني الحركة الإسلامية كيف تتم، كيف تقوم الدولة. نعم. كيف ما حكم المظاهرات.
جميل.
ما
جميل.
ما ما هذه. نعم. كلها لابد. نعم. أن تكون يعني مفقودة. آلية الاجتهاد، كيفية الاجتهاد، تدريب الناس على الاجتهاد. نعم. ما أشار إليه الأستاذ حذيفة
قال
قضية. نعم. مسألة فهم النص. مضبوط. وتنزيل. نحن نفتقد إلى هذا الأمر، ما عندنا تدريب. نعم. في دروسنا وغيرنا. الأمر الرابع على العلماء أن يفتحوا صدورهم بعد الحكام.
أي.
يفتحوا صدورهم ويكونوا عندنا يتامى كما في يتامى في النسب.
نعم.
في يتامى في الدين.
نعم.
الشباب اليوم يشعرون في كثير من بقاع الأرض وبخاصة في ظل الاستبداد والظلم والقهر الذي حصل.
نعم.
معروف.
نعم.
هؤلاء يشعرون باليتم.
نعم.
يتامى، فاليتيم يحتاج إلى حنان.
نعم.
وبالتالي هذا عندما يؤتى بكل صراحة إلى هؤلاء العلماء يزجون في السجون.
نعم.
يقتلون كما حصل في.
نعم.
بعض البلاد، ويتخلو الساحة من العلماء المعتدلين.
نعم.
يصبح هؤلاء الشباب أيتاماً. أيتاماً بكل معنى الكلمة.
نعم.
تتحرك بهم الأهواء. آخر شيء.
نعم.
أنصح الشباب الآن.
تفضل.
الشباب يجب أهم قضية أن نركز عليها أيها الإخوان، إن لم تعتبروني أبا فاعتبروني طالب علم، إن لم تعتبروني أبا وطالبا فاعتبروني أخا، أسأل الله أن يوفقنا إلى هذا. يجب أن نفرق بين قضية العلم والتعالم. نحن لا نمنع من الرد على أهل العلم أبدا، لكن يجب أن نؤكد على قضية خطيرة، قد يكون الإنسان يصيب بالعين وهو لا ولا يدري، وهو متعالم وهو متعالم وهو لا يدري. فينبغي نحن أن نركز على العلم عندهم وأن يبدأوا بمناقشة أهل العلم المعروفين بالاعتدال والوسطية.
شيخ عدنان العرعور، أشكر لك يعني جزيلا هذه الحلقة التي أعرف أنني أحرجتك بها، ولكن أتيت يعني لمكانتي في نفسك.
نأخذ منك المسجل على الباب، أنا جايب الآن معي اثنين.
جزاك الله خير.
المسجل على الباب.
وختاما وأنتم أيضا أيها السادة الفضلاء، أشكر لكم متابعتكم الكريمة، وقد انتهينا في هذه الحلقة إلى دعوة هؤلاء الشباب وأتباع القاعدة ممن التاثوا بهذا الفكر المنحرف أن يعودوا لأوطانهم ويساهموا في التأسيس المدني لنهضة الأمة عبر الجهاد الحقيقي الذي نحتاجه فعلا في واقعنا العربي البائس، ونحن في ذيل سلم الحضارة الإنسانية لأمم المعمورة. هناك وعي جديد ينبجس، ونهضة مقبلة تلوح، وأمل مشرق بزغ في سماء أمتنا، وهي دعوة حاذبة وصادقة من هؤلاء العلماء والغيورين ممن جربوا ومشوا في هذا الطريق قبلا، وقد أجمعوا بأنه طريق مسدود ومظلم لا أمل يرجى منه ولا نتيجة. البداية الصحيحة في واقعنا الآن لنهضة الأمة تنطلق من الكفاح العلمي والجهاد في ميادين الحضارة الإنسانية، فهناك تكون قيمة الأمم وتأثيرها في مسيرة وفكر الإنسان. نلقاكم الأسبوع القادم، وهذا عبد العزيز قاسم يحييكم.
دليل ليطمئن قلبي.
في هذا المسجد بدأت علاقتي بالشيخ. كان نظري مؤبد إلى وجه الشيخ، وقد انتقع وجهه وعينه المنطفئة تهمل بالدمع وشفتاه ترعدان. فلما رآني مقبل به أسرع إلي وهو يدفعني بيديه واستغفر الله استغفر الله استغفر